نواصل إن شاء الله في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله فضل المدينة.
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين: رابعا، أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال: كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك.
بين الشيخ حفظه الله تعالى في هذا التنبيه في المسألة الرابعة من المسائل المبتدعة في الزيارة أمرا خطيرا يقع فيه الكثير أو يقع فيه البعض من جهلة الناس، وربما كان ذلك تحت مرأى ومسمع من بعض المنتسبين إلى العلم في بعض البلاد، وهي المسألة الطواف بالقبر أو الطواف بأي شيء بقصد العبادة غير الكعبة المشرفة، فإن الطواف خاص بالكعبة، والطواف عبادة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، غير أنه يصح فيه الكلام المباح. ولذلك تشترط له الطهارة على أصح أو في أصح القولين من أقوال أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقتصر على ما يشرع الطواف به، وهو البيت المعمور الكعبة التي شرع لنا الله عز وجل أن نطوف بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن طاف بغيرها بقصد التقرب أو العبادة فقد ارتكب أمرا محرما، وإن قصد بهذا الطواف التقرب لصاحب القبر أو الضريح وأن يكون واسطة بينه وبين الله بهذا الطواف فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه. لذلك فإن الطواف بغير الكعبة محرم، سواء كان ذلك الطواف بقبر من القبور حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بصخرة بيت المقدس، أو بالقبة التي كانت توجد في الجبل المسمى جبل الرحمة بعرفة، أو بقبر ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين، فإن ذلك كله محرم. بل ولا يكفي كونه محرما إذا نوى به التقرب إلى من يطوف به بدعوى أنه يقربه إلى الله، كالذين يذبحون وينذرون ويطوفون بأصنامهم ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطوف بالكعبة لما طفنا بها، لأن العبادات يا إخوتي توقيفية، لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، بل يجب التقيد بما جاء فيها ثابتا في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال لمن يطوفون بأصحاب الأضرحة ظنا منهم أنهم يقربونهم إلى الله، إن هذا العمل هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. والذي خرج إلى خارج هذه البلاد التي أعزها الله بالتوحيد وبإزالة مظاهر الشرك والوثنية المتمثل عند أصحاب القبور في بعض البلاد، الذي يخرج يرى العجب العجاب، فكم من قبر في بعض بلاد المسلمين قد هيئ للطواف به، بل وقد جعلت المقصورة بكيفية لا يسع الداخل إلا أن يطوف شاء أم أبى، حتى ولو لم يكن يريد الطواف، حتى ولو لم يكن يريد الطواف، فبمجرد أن يخرج من تلك المقصورة فإنه يضطر أن يطوف أو يدور حول القبر. بل وقد لاحظنا أو وجدنا في بعض البلاد الإسلامية أن الميت عندما أن الجنازة يطاف بها على ضريح الشيخ قبل أن تدفن، بل وقد وجدنا في بعض البلاد الإسلامية أن العروسين يطاف بهما ليلة الزفاف وقبل الدخول، يطوفان بضريح الشيخ الذي يوجد بجوار الذي يوجدان بجواره، وهذا كله من أوضار الجاهلية. وإذا ظن أن ذلك يقربه إلى الله أو أن ذلك أو أن صاحب ذلك الضريح يقربه إلى الله، فإنه كمن يطوف باللات والعزى ومنات وهبل، إذ لا فرق، فالكل مخلوق، ولو كان الذي يطاف به نبيا من الأنبياء أو رجلا أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين. فعلينا أن نتنبه لهذا وألا نطوف إلا بالبيت العتيق كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، فلا نطوف بضريح ولا بصخرة ولا بصنم ولا بوثن ولا بشجر ولا بحجر ولا بقبر عبد صالح، فإن مثل هذا العمل شرك ينقل عن ملة الإسلام. فانتبه يا عبد الله إلى صحة عملك الذي تتقرب به إلى ربك، واجعله خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
خامسا، أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أظهرهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
هذه مسألة أيضا من المسائل التي خالف أو يقع في مخالفتها كثير من الناس، فلكم نسمع أناسا يأتون بحجة الزيارة فيرفعون أصواتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى السلام أو بدعوى الدعاء، يدعون عند القبر ويرفعون أصواتهم بذلك. ولقد سمع أحدهم وهو يقول عندما جاء يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وقد سمعه أحد الإخوة وهو يفعل ذلك، يقول عندما جئت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت ماذا أقول لفرحتي بذلك الأمر، فما ملكت إلا أن أقول بصوت عال جئتك يا رسول الله. طيب جئته ماذا تفعل؟ سلم ثم انصرف، اتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وسر على سنته، واعلم أن هذه الألفاظ ليست من دلائل محبته، وإنما دلائل محبته كما بيناها الليلة الماضية تتمثل في اتباعه والاهتداء بهديه والسير على نهجه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته. أما أن تتمسح به أو أن تصوت عنده فإن ذلك لا يجوز. وكما نبه شيخنا حفظه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد مماته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يملك أحدهم أن يملأ عينه من النظر إليه لإجلالهم إياه وتعظيمهم إياه، ومع هذا لم يكونوا يفعلون هذه الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى والتي تخل بالتوحيد. ومن المظاهر التي نسمعها من رفع الأصوات المنكرة أن بعض النساء اللاتي يأتين للزيارة، والصحيح أن زيارة النساء للقبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، فنرى أو نسمع ولا سيما لو أنك تنبهت في موسم الحج ومواسم العمرة تجد أن بعضهن إذا دخلت أول ما تدخل في المسجد أو تأتي أمام الحجرة النبوية فإنها تزغرد بأعلى صوتها وكأنها في مرقص أو مسرح والعياذ بالله، تزغرد. ولقد اتفق لي أن نصحت أحدهم وأنا أدرس لما سمعنا تلك الزغردة فقلت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لماذا هذه الأصوات المنكرة أمام قبره صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الحاضرين محتجا، وهذا من دلائل جهله المفرط، قال يا أخي حرام عليك، أليست هذه زغروطة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له يا مسكين النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لهذه الزغروطة، إنما عليك أن تسلم وتصلي وتسلم عليه وتنصرف فقط، وأما هذه الأعمال التي تفعل عنده أو عند قبره فكلها من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان ليصرف الناس عن العبادة الحقة إلى البدع والخرافات، فعلينا أن نتنبه لهذا. وقد استشهد شيخنا حفظه الله بالآيات الواردة في سورة الحجرات من النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته ويبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء بعض الأعراب ولا يدرون أين يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا بين حجرات أمهات المؤمنين وكل منهم يرفع صوته يا محمد يا محمد، حتى من يعني قلة أدبه وجهله لم يقل ماذا يا رسول الله، بل قال يا محمد يا محمد. ونحن ينبغي لنا أن نخاطبه بما شرفه الله به، وهو ماذا؟ وهو الرسالة والنبوة. ولذلك ما خاطبه أحد من الصحابة إلا بيا رسول الله، وعندما يرون أحاديثه صلى الله عليه وسلم يقولون قال من؟ قال محمد. ها ماذا يقولون؟ ها يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فنزلت الآيات تؤدب هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ماذا؟ أكثرهم لا يعقلون. فإذا جئت لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره الشريف فعليك أن تتقيد بهذه الآداب الشرعية والأخلاق المرعية، فتسلم بسكينة وهدوء ووقار واحترام وتنصرف، ولا تدعو عند القبر ولا تصلي إليه. نعم.
سادسا: أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
نعم. بلغ الأمر ببعض الجهلة إلى أنه كلما فرغ من صلاته بدلا من أن يستمر في الذكر والدعاء مستقبلا القبلة، فإنه إن لم يكن القبر أمامه فإنه يحاول أن يترك القبلة ويتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر فيدعو أو يسلم أو نحو ذلك، أو يستقبل القبر من خارج المسجد كما نرى بعض المبتدعة والجهلة الآن يخرجون لأنهم ما يمكنون من الطواف ولله الحمد والمنة على نعمة الإسلام والتوحيد، فإنهم يخرجون الآن خارج المسجد لو رأيتهم بين المغرب والعشاء أو في بعض الأوقات الأخرى يخرجون ويستجبرون القبلة، نعم، من جهة جنوب المسجد ويستقبلون ماذا؟ القبر، أو حتى ولو من بعيد في داخل المسجد أو من خارج المسجد فيستقبلون القبر بدعوى الزيارة أو بدعوى. والعجيب أن بعض الجهلة يفعلون ذلك دور كل صلاة، والحقيقة أن هذا من البدع والجهل بآدابه صلى الله عليه وسلم وبهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا عمل منكر لا يجوز، والزيارة تكفي مرة واحدة ولا يجوز التكرار. وقد سمعنا بالأمس الحديث الشريف: لا تجعلوا قبري إيش؟ عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يتكرر في كل عام أو في كل مرة، فلا ينبغي المسلم أن يتردد على القبر. ودعوى أنه تسن زيارة كل جمعة أو كل يوم عيد أو نحو ذلك فإن هذا ليس عليه دليل، وإنما أكثر ما روي عن الصحابة وخاصة ابن عمر وإن كان لم يفعله غيره أيضا أنه كان إذا قدم من سفر وصلى في المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن نفعل مثل هذا بدون تكلف، وأما التكرار في كل وقت فإن هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم.
ومما ينبه عليه،
ولذلك يعني نقل شيخنا حفظه الله عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا العمل يعني استقبال القبر من بعيد سواء كان من داخل المسجد أو خارجه هذا فيه جفاء وقلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.
هذا تنبيه جيد من شيخنا حفظه الله تعالى، وهو أن بعض الجهلة يرسل معه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمع بعض الزوار يقول: يا رسول الله فلان يسلم عليك، أرسل معه السلام، وربما أرسل معه أوراقا مكتوب فيها بعض الكتابات وبعض طلب قضاء الحوائج، فإن كان قد طلب قضاء حاجة مما لا يقدر عليه إلا الله من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلب منه شيء، والذي يقضي الحوائج هو الله سبحانه وتعالى، فمن طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وأما إرسال السلام بالواسطة فهذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فإن السلام يبلغ إليه، وكذلك الصلاة تبلغ إليه، فإذا أرسل أحد معك السلام فانصحه وقل له: يا أخي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بيتك أو من بلدك الذي أنت فيه، فإن ذلك يبلغ له عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في ذلك، وقد جاء في هذا ثلاثة أحاديث أشار أو ذكر شيخنا اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. سياحين أي متجولين يبلغونه، فإذن لا يحتاج الأمر إلى أن ترسل السلام، فلو سلمت من المشرق أو المغرب فإن ذلك يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني الذي أورده شيخنا هو ما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من أداء الصلوات وهي النوافل والتطوعات، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتكرروا عليه بالزيارة مرة بعد مرة، فإن ذلك منهي عنه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقوله حيثما كنتم يفيد العموم، إن صليت من المشرق أو المغرب أو من الشمال أو من الجنوب، من أي بلد ومن أي بقعة وفي أي مكان، فإن ذلك يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الرد لا نعلم كيفيته ولا يقاس على حياته الدنيوية، وإنما نؤمن بذلك ونسلم ونذعن ونكل علم ما لم نعلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، فإن الحياة البرزخية للرسل والشهداء من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها دون أن نرتب على ذلك يعني شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو سلمت من قريب أو من بعيد فإن ذلك يبلغ إليه، أما إذا كنت هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إليه وسلم مباشرة عن قرب، واقتصر على السلام والصلاة والسلام عليه، ولا تزد على ذلك من البدع التي أحدثها الناس مما لم ينزل الله به من سلطان. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة.
شاع حديث على ألسنة بعض الجهلة وهو موضوع لا يصح، وهو حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. فرتبوا على هذا الحديث الموضوع أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح لأن الحديث غير ثابت. نقول لأهله ثبت العرش ثم انقش، فالحديث لا يصح بحال، لذلك لا يجوز التعويل عليه ولا الاعتماد عليه ولا دعوة الناس إليه. ولو رأيتموه يوجد في بعض الكتيبات التجارية التي كتب بها الحج وكتب عليها الحج والزيارة على المذاهب الأربعة، فتلك كتب مليئة بالأخطاء والبدع بل وربما الشركيات الخطيرة، فابتعد عنها يا عبد الله. والمقصود أنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده دون أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه، ولا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن من أراد أن يجمع بين الأمرين، وبخاصة من يقدم من خارج المملكة ويخشى أن لا تتيسر له زيارة في المستقبل، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنونة ومستحبة، أقول من أراد ذلك خشية أن لا يتمكن من العودة بعد ذلك لا سيما إن كان من الآفاقيين، فإن ذلك يجوز له، ولا فرق بين أن يزور في وقت الحج أو يزور في أي وقت آخر، فيجوز الجمع بين الأمرين ويجوز التفريق، ولا ارتباط لهذه العبادة بتلك. والذين يرون الارتباط إنما تعلقوا بهذا الحديث الذي هو أوهن من خيط العنكبوت. فإذا علينا أن نتنبه لهذا، وأن ننصح إخواننا الذين يقعون في هذه المخالفات حتى يعبدوا الله حق عبادته وتصفو لهم عبادتهم وتصح. نعم.
وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحافظ الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمه الله تعالى.
إذن سمعنا التنبيه من شيخنا حفظه الله، أقول سمعنا التنبيه من شيخنا حفظه الله تعالى على ضعف ووضع هذه الأحاديث، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زار قبري حلت له وجبت له شفاعتي، إلى آخر ما هنالك. كل هذه الأحاديث لا تصح، وأشار شيخنا حفظه الله إلى أنه قد أشار أو قد نص على بطلانها ووضعها وضعفها جهابدة العلماء المتقدمين والمتأخرين مثل الدارقطني وكذلك ابن حجر وابن تيمية وغيرهم من الحفاظ الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لحفظ السنة وخدمتها. ولا شك أن هذا تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نتنبه لهذا وألا ننجر خلف بعض من ينعقون بترويج هذه الأحاديث التي لا يصح منها شيء. نعم.
وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا.
لعلنا نقف عند هذه الفقرة ونواصل فيها اليوم بعد المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كيف يرد على من إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وطلب منه الاستغفار، واستدل على فعله هذا بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا.
هذا هو الدرس الذي وقفنا عليه، ولذلك أجل إلى المغرب إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خير. يقول
الخلاصة أن الاستدلال بالآية باطل، وقصة ابن العتبي التي توجد في بعض كتب التفسير لا تصح. نعم.
يقول السائل:
إنما المقصود الذهاب له في حياته ويطلب منه الاستغفار، أما بعد مماته لا يطلب منه ذلك. نعم.
يقول السائل: لي قريب توفى في شهر خمسة.
توفي
في الشهر الخامس، وعليه دين كثير، ومن هذا الدين أنه أخذ نقودا من أناس لكي يحج عنهم ولم يحج عنهم، فما الحكم في ذلك؟
لا أدري، عفى الله عنا وعنه وجميع المسلمين، هل هو أخذها يعني يستغلها ويأكلها، أم أنه أخذها ليحج ثم لم يتمكن بسبب مرض أو عجلته الوفاة. على كل حال اجتهدوا في سداد دينه في كلا الحالين، نسأل الله أن يغفر لنا وله جميع المسلمين. نعم.
يقول السائل: عندنا في مسجدنا إمام يصلي بالناس، وبعد صلاة الجمعة يرفع يديه ويقول: يا سيدي يا جيلاني، صات بي وخلاني، خذ بيدي، فأنت قلت: لا أرد من ناداني. فهل تجوز الصلاة خلفه؟ وهل يقال عن هذا الإمام أنه مسلم موحد علما بأنه جاهل، أم يقال هو كافر ويعامل معاملة الكفار؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خير.
هذا القول شرك صريح، فالذي يأخذ باليد وينقذ من المآزق ومن الورطات هو الله سبحانه وتعالى، فمن طلب الإنقاذ من غيره فهذا هو الشرك به. فسواء قال هذا للشيخ الجيلاني أو التجاني أو المرغني أو النقشبندي أو الرفاعي، أو حتى ولو قال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الشرك بعينه، والشرك لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه. فهذا هذا الرجل الذي يقول هذه الكلمات لا تصح الصلاة خلفه، لأنه مشرك وعمله شرك. أما كونه معذورا عند ربه وغير معذور، هذا لا نتدخل فيه، نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الصلاة خلفه لا تصح، لأنه يدعو غير الله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله فقد أشرك، لأن الدعاء هو العبادة، إن لم يكن هو أخص أنواع العبادة. فلا تجوز الصلاة خلف القبوريين إذا كانوا يدعون غير الله دعاء صريحا مثل هذه الأبيات التي سمعناها، فإنها دعاء صريح لغير الله وشرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام ويخرج صاحبه من الدين. لكن مسألة العذر وعدم العذر هذه نكلها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأما نحن لنا الظاهر فهذا العمل شرك وهو يسمى مشركا ولا تصح الصلاة خلفه، أما عذره وعدم عذره فهذا يوكل إلى رب العزة والجلال. نعم
يا شيخ أحسن الله لك، إذا كان مثلا ما في مسجد جمعة إلا هو المسجد هذا،
ولو ما إذا كان ما في مسجد جمعة إلا هذا لا يصلي خلفه، ولو ترك صلاة الجمعة لا تلزمه جمعة،
جزاك الله،
أو يجتمع هو ومن كان معه على التوحيد في مكان واحد يعني يصلون الجمعة، ولا يشترط الجمعة عدد معين على الصحيح.
يقول السائل: ما السبب في كون العلماء لا يكفرون من يطوف بقبر من القبور ما أن الطواف عبادة؟
الطواف فيه تفصيل، فإذا طاف لمجرد العادة التي وجد عليها الآباء والأجداد فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يقال إنه مبتدع قد ارتكب ماذا؟ بدعة لا تنقل عن ماذا؟ عن الإسلام. أما إذا طاف بالقبر وفي نيته أن صاحب هذا القبر يملك له جلب خير أو دفع شر فإنه حينئذ يكون مشركا كما لو ذبح له أو نذر له.
نواصل إن شاء الله في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله فضل المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين: رابعا، أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال: كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك.
بين الشيخ حفظه الله تعالى في هذا التنبيه في المسألة الرابعة من المسائل المبتدعة في الزيارة أمرا خطيرا يقع فيه الكثير أو يقع فيه البعض من جهلة الناس، وربما كان ذلك تحت مرأى ومسمع من بعض المنتسبين إلى العلم في بعض البلاد، وهي المسألة الطواف بالقبر أو الطواف بأي شيء بقصد العبادة غير الكعبة المشرفة، فإن الطواف خاص بالكعبة، والطواف عبادة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، غير أنه يصح فيه الكلام المباح. ولذلك تشترط له الطهارة على أصح أو في أصح القولين من أقوال أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقتصر على ما يشرع الطواف به، وهو البيت المعمور الكعبة التي شرع لنا الله عز وجل أن نطوف بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن طاف بغيرها بقصد التقرب أو العبادة فقد ارتكب أمرا محرما. وإن قصد بهذا الطواف التقرب لصاحب القبر أو الضريح وأن يكون واسطة بينه وبين الله بهذا الطواف فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه. لذلك فإن الطواف بغير الكعبة محرم، سواء كان ذلك الطواف بقبر من القبور حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بصخرة بيت المقدس، أو بالقبة التي كانت توجد في الجبل المسمى جبل الرحمة بعرفة، أو بقبر ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين، فإن ذلك كله محرم. بل ولا يكفي كونه محرما إذا نوى به التقرب إلى من يطوف به بدعوى أنه يقربه إلى الله، كالذين يذبحون وينذرون ويطوفون بأصنامهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطوف بالكعبة لما طوفنا بها، لأن العبادات يا إخوتي توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، بل يجب التقيد بما جاء فيها ثابتا في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال لمن يطوفون بأصحاب الأضرحة ظنا منهم أنهم يقربونهم إلى الله إن هذا العمل هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. والذي خرج إلى خارج هذه البلاد التي أعزها الله بالتوحيد وبإزالة مظاهر الشرك والوثنية المتمثل عند أصحاب القبور في بعض البلاد، الذي يخرج يرى العجب العجاب، فكم من قبر في بعض بلاد المسلمين قد هيئ للطواف به، بل وقد جعلت المقصورة بكيفية لا يسع الداخل إلا أن يطوف شاء أم أبى، حتى ولو لم يكن يريد الطواف، حتى ولو لم يكن يريد الطواف، فبمجرد أن يخرج من تلك المقصورة فإنه يضطر أن يطوف أو يدور حول القبر. بل وقد لاحظنا أو وجدنا في بعض البلاد الإسلامية أن الميت عندما أن الجنازة يطاف بها على ضريح الشيخ قبل أن تدفن، بل وقد وجدنا في بعض البلاد الإسلامية أن العروسين يطاف بهما ليلة الزفاف وقبل الدخول، يطوفان بضريح الشيخ الذي يوجد بجواره. وهذا كله من أوضار الجاهلية، وإذا ظن أن ذلك يقربه إلى الله أو أن صاحب ذلك الضريح يقربه إلى الله، فإنه كمن يطوف باللات والعزى ومنات وهبل، إذ لا فرق، فالكل مخلوق. ولو كان الذي يطاف به نبيا من الأنبياء أو رجلا أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، فعلينا أن نتنبه لهذا وألا نطوف إلا بالبيت العتيق كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، فلا نطوف بضريح ولا بصخرة ولا بصنم ولا بوثن ولا بشجر ولا بحجر ولا بقبر عبد صالح، فإن مثل هذا العمل شرك ينقل عن ملة الإسلام. فانتبه يا عبد الله إلى صحة عملك الذي تتقرب به إلى ربك، واجعله خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
خامسا، أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أظهرهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
هذه مسألة أيضا من المسائل التي خالف أو يقع في مخالفتها كثير من الناس، فلكم نسمع أناسا يأتون بحجة الزيارة فيرفعون أصواتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى السلام أو بدعوى الدعاء، يدعون عند القبر ويرفعون أصواتهم بذلك. ولقد سمع أحدهم وهو يقول عندما جاء يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث، وقد سمعه أحد الإخوة وهو يفعل ذلك، يقول: عندما جئت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت ماذا أقول لفرحتي بذلك الأمر، فما ملكت إلا أن أقول بصوت عال: جئتك يا رسول الله. طيب، جئته ماذا تفعل؟ سلم ثم انصرف، اتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وسر على سنته، واعلم أن هذه الألفاظ ليست من دلائل محبته، وإنما دلائل محبته كما بيناها الليلة الماضية تتمثل في اتباعه والاهتداء بهديه والسير على نهجه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته. أما أن تتمسح به أو أن تصوت عنده فإن ذلك لا يجوز. وكما نبه شيخنا حفظه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد مماته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يملك أحدهم أن يملأ عينه من النظر إليه لإجلالهم إياه وتعظيمهم إياه، ومع هذا لم يكونوا يفعلون هذه الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى والتي تخل بالتوحيد. ومن المظاهر التي نسمعها من رفع الأصوات المنكرة أن بعض النساء اللاتي يأتين للزيارة، والصحيح أن زيارة النساء للقبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. فنرى أو نسمع، ولا سيما لو أنك تنبهت في موسم الحج ومواسم العمرة، تجد أن بعضهن إذا دخلت أول ما تدخل في المسجد أو تأتي أمام الحجرة النبوية فإنها تزغرد بأعلى صوتها وكأنها في مرقص أو مسرح، والعياذ بالله، تزغرد. ولقد اتفق لي أن نصحت أحدهم وأنا أدرس لما سمعنا تلك الزغردة، فقلت: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لماذا هذه الأصوات المنكرة أمام قبره صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الحاضرين محتجا، وهذا من دلائل جهله المفرط، قال: يا أخي حرام عليك، أليست هذه زغروطة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له: يا مسكين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لهذه الزغروطة، إنما عليك أن تسلم وتصلي وتسلم عليه وتنصرف فقط، وأما هذه الأعمال التي تفعل عنده أو عند قبره فكلها من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان ليصرف الناس عن العبادة الحقة إلى البدع والخرافات. فعلينا أن نتنبه لهذا. وقد استشهد شيخنا حفظه الله بالآيات الواردة في سورة الحجرات من النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته ويبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء بعض الأعراب ولا يدرون أين يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا بين حجرات أمهات المؤمنين، وكل منهم يرفع صوته: يا محمد يا محمد، حتى من يعني قلة أدبه وجهله لم يقل ماذا يا رسول الله، بل قال: يا محمد يا محمد. ونحن ينبغي لنا أن نخاطبه بما شرفه الله به، وهو ماذا؟ وهو الرسالة والنبوة. ولذلك ما خاطبه أحد من الصحابة إلا بيا رسول الله. وعندما يرون أحاديثه صلى الله عليه وسلم يقولون: قال من؟ قال محمد. ماذا يقولون؟ يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فنزلت الآيات تؤدب هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ماذا؟ أكثرهم لا يعقلون. فإذا جئت لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره الشريف فعليك أن تتقيد بهذه الآداب الشرعية والأخلاق المرعية، فتسلم بسكينة وهدوء ووقار واحترام وتنصرف، ولا تدعو عند القبر ولا تصلي إليه. نعم.
سادسا: أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
نعم. بلغ الأمر ببعض الجهلة إلى أنه كلما فرغ من صلاته بدلا من أن يستمر في الذكر والدعاء مستقبلا القبلة، فإنه إن لم يكن القبر أمامه فإنه يحاول أن يترك القبلة ويتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر، فيدعو أو يسلم أو نحو ذلك، أو يستقبل القبر من خارج المسجد كما نرى بعض المبتدعة والجهلة الآن يخرجون لأنهم ما يمكنون من الطواف ولله الحمد والمنة على نعمة الإسلام والتوحيد، فإنهم يخرجون الآن خارج المسجد، لو رأيتهم بين المغرب والعشاء أو في بعض الأوقات الأخرى يخرجون ويستجبرون القبلة، نعم، من جهة جنوب المسجد ويستقبلون ماذا؟ القبر، أو حتى ولو من بعيد في داخل المسجد أو من خارج المسجد فيستقبلون القبر بدعوى الزيارة أو بدعوى. والعجيب أن بعض الجهلة يفعلون ذلك دور كل صلاة، والحقيقة أن هذا من البدع والجهل بآدابه صلى الله عليه وسلم وبهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا عمل منكر لا يجوز، والزيارة تكفي مرة واحدة ولا يجوز التكرار. وقد سمعنا بالأمس الحديث الشريف: لا تجعلوا قبري إيش؟ عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد اسم لما يتكرر في كل عام أو في كل مرة، فلا ينبغي المسلم أن يتردد على القبر. ودعوى أنه تسن زيارة كل جمعة أو كل يوم عيد أو نحو ذلك، فإن هذا ليس عليه دليل، وإنما أكثر ما روي عن الصحابة وخاصة ابن عمر وإن كان لم يفعله غيره أيضا، أنه كان إذا قدم من سفر وصلى في المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن نفعل مثل هذا بدون تكلف، وأما التكرار في كل وقت فإن هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم.
ومما ينبه عليه،
ولذلك يعني نقل شيخنا حفظه الله عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا العمل يعني استقبال القبر من بعيد سواء كان من داخل المسجد أو خارجه، هذا فيه جفاء وقلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك
تبلغه ذلك
إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.
هذا تنبيه جيد من شيخنا حفظه الله تعالى، وهو أن بعض الجهلة يرسل معه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمع بعض الزوار يقول: يا رسول الله فلان يسلم عليك، أرسل معه السلام، وربما أرسل معه أوراقا مكتوب فيها بعض الكتابات وبعض طلب قضاء الحوائج، فإن كان قد طلب قضاء حاجة مما لا يقدر عليه إلا الله من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلب منه شيء، والذي يقضي الحوائج هو الله سبحانه وتعالى، فمن طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وأما إرسال السلام بالواسطة فهذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فإن السلام يبلغ إليه وكذلك الصلاة تبلغ إليه، فإذا أرسل أحد معك السلام فانصحه وقل له: يا أخي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بيتك أو من بلدك الذي أنت فيه، فإن ذلك يبلغ له عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في ذلك وقد جاء في هذا ثلاثة أحاديث أشار أو ذكر شيخنا اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. سياحين أي متجولين يبلغونه، فإذن لا يحتاج الأمر إلى أن ترسل السلام، فلو سلمت من المشرق أو المغرب فإن ذلك يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني الذي أورده شيخنا هو ما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من أداء الصلوات وهي النوافل والتطوعات، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتكرروا عليه بالزيارة مرة بعد مرة، فإن ذلك منهي عنه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقوله حيثما كنتم يفيد العموم، إن صليت من المشرق أو المغرب أو من الشمال أو من الجنوب، من أي بلد ومن أي بقعة وفي أي مكان، فإن ذلك يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الرد لا نعلم كيفيته، ولا يقاس على حياته الدنيوية، وإنما نؤمن بذلك ونسلم ونذعن ونكل علم ما لم نعلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. فإن الحياة البرزخية للرسل والشهداء من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها دون أن نرتب على ذلك يعني شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو سلمت من قريب أو من بعيد فإن ذلك يبلغ إليه، أما إذا كنت هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إليه وسلم مباشرة عن قرب، واقتصر على السلام والصلاة والسلام عليه، ولا تزد على ذلك من البدع التي أحدثها الناس مما لم ينزل الله به من سلطان. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة.
شاع حديث على ألسنة بعض الجهلة وهو موضوع لا يصح، وهو حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. فرتبوا على هذا الحديث الموضوع أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، لأن الحديث غير ثابت. نقول لأهله: ثبت العرش ثم انقش. فالحديث لا يصح بحال، لذلك لا يجوز التعويل عليه ولا الاعتماد عليه ولا دعوة الناس إليه. ولو رأيتموه يوجد في بعض الكتيبات التجارية التي كتب بها الحج وكتب عليها الحج والزيارة على المذاهب الأربعة، فتلك كتب مليئة بالأخطاء والبدع، بل وربما الشركيات الخطيرة، فابتعد عنها يا عبد الله. والمقصود أنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده دون أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه، ولا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن من أراد أن يجمع بين الأمرين، وبخاصة من يقدم من خارج المملكة ويخشى أن لا تتيسر له الزيارة في المستقبل، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنونة ومستحبة، أقول من أراد ذلك خشية أن لا يتمكن من العودة بعد ذلك، لا سيما إن كان من الآفاقيين، فإن ذلك يجوز له، ولا فرق بين أن يزور في وقت الحج أو يزور في أي وقت آخر، فيجوز الجمع بين الأمرين ويجوز التفريق، ولا ارتباط لهذه العبادة بتلك، والذين يرون الارتباط إنما تعلقوا بهذا الحديث الذي هو أوهن من خيط العنكبوت. فإذا علينا أن نتنبه لهذا وأن ننصح إخواننا الذين يقعون في هذه المخالفات حتى يعبدوا الله حق عبادته وتصفو لهم عبادتهم وتصح. نعم.
وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحافظ الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمه الله تعالى.
إذن سمعنا التنبيه من شيخنا حفظه الله، أقول سمعنا التنبيه من شيخنا حفظه الله تعالى على ضعف ووضع هذه الأحاديث مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زار قبري حلت له وجبت له شفاعتي إلى آخر ما هنالك. كل هذه الأحاديث لا تصح. وأشار شيخنا حفظه الله إلى أنه قد أشار أو قد نص على بطلانها ووضعها وضعفها جهابذة العلماء المتقدمين والمتأخرين مثل الدارقطني وكذلك ابن حجر وابن تيمية وغيرهم من الحفاظ الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لحفظ السنة وخدمتها. ولا شك أن هذا تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نتنبه لهذا وألا ننجر خلف بعض من ينعقون بترويج هذه الأحاديث التي لا يصح منها شيء. نعم.
وأما قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا،
لعلنا نقف عند هذه الفقرة ونواصل فيها اليوم بعد المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كيف يرد على من إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وطلب منه الاستغفار واستدل على فعله هذا بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا؟
هذا هو الدرس الذي وقفنا عليه، ولذلك يؤجل إلى المغرب إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خير. يقول
خلاص أن الاستدلال بالآية باطل، وقصة ابن العتبي التي توجد في بعض كتب التفسير لا تصح. نعم.
يقول السائل
إنما المقصود الذهاب له في حياته ويطلب منه الاستغفار، أما بعد مماته لا يطلب منه ذلك. نعم.
يقول السائل لي قريب توفى في الشهر خمسة
توفي
في الشهر الخامس وعليه دين كثير، ومن هذا الدين أنه أخذ نقودا من أناس لكي يحج عنهم ولم يحج عنهم، فما الحكم في ذلك؟
لا أدري، عفى الله عنا وعنه وجميع المسلمين، هل هو أخذها لي يعني يستغلها ويأكلها، أم أنه أخذها ليحج ثم لم يتمكن بسبب مرض أو عجلته الوفاة؟ على كل حال اجتهدوا في سداد دينه في كلا الحالين، نسأل الله أن يغفر لنا وله جميع المسلمين. نعم.
يقول السائل عندنا في مسجدنا إمام يصلي بالناس وبعد صلاة الجمعة يرفع يديه ويقول يا سيدي يا جيلاني صات بي وخلاني خذ بيدي، فأنت قلت لا أرد من ناداني. فهل تجوز الصلاة خلفه؟ وهل يقال عن هذا الإمام أنه مسلم موحد علما بأنه جاهل، أم يقال هو كافر ويعامل معاملة الكفار؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خير.
هذا القول شرك صريح، فالذي يأخذ باليد وينقذ من المآزق ومن الورطات هو الله سبحانه وتعالى، فمن طلب الإنقاذ من غيره فهذا هو الشرك به. فسواء قال هذا للشيخ الجيلاني أو التجاني أو المرغني أو النقشبندي أو الرفاعي، أو حتى ولو قال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الشرك بعينه، والشرك لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه. فهذا هذا الرجل الذي يقول هذه الكلمات لا تصح الصلاة خلفه لأنه مشرك وعمله شرك. أما كونه معذورا عند ربه وغير معذور، هذا لا نتدخل فيه، نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الصلاة خلفه لا تصح لأنه يدعو غير الله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله فقد أشرك، لأن الدعاء هو العبادة إن لم يكن هو أخص أنواع العبادة. فلا تجوز الصلاة خلف القبوريين إذا كانوا يدعون غير الله دعاء صريحا مثل هذه الأبيات التي سمعناها، فإنها دعاء صريح لغير الله وشرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام ويخرج صاحبه من الدين. لكن مسألة العذر وعدم العذر هذه نكلها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأما نحن لنا الظاهر فهذا العمل شرك وهو يسمى مشركا ولا تصح الصلاة خلفه. أما عذره وعدم عذره فهذا يوكل إلى رب العزة والجلال. نعم.
يا شيخ أحسن الله لك، إذا كان مثلا ما في مسجد جمعة إلا هو المسجد هذا،
ولو ما إذا كان ما في مسجد جمعة إلا هذا لا يصلي خلفه، ولو ترك صلاة الجمعة لا تلزمه جمعة.
جزاك الله.
أو يجتمع هو ومن كان معه على التوحيد في مكان واحد يعني يصلون الجمعة، ولا يشترط الجمعة عدد معين على الصحيح.
يقول السائل: ما السبب في كون العلماء لا يكفرون من يطوف بقبر من القبور ما أن الطواف عبادة؟
الطواف فيه تفصيل، فإذا طاف لمجرد العادة التي وجد عليها الآباء والأجداد فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يقال إنه مبتدع قد ارتكب ماذا؟ بدعة لا تنقل عن ماذا؟ عن الإسلام. أما إذا طاف بالقبر وفي نيته أن صاحب هذا القبر يملك له جلب خير أو دفع شر، فإنه حينئذ يكون مشركا كما لو ذبح له أو نذر له.